بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم يسر وأعن. إن شاء الله يعني درسنا اليوم في استكمالا لما بدأناه من الموجز الفقهي، والدرس اليوم بإذن الله حول موضوع الأيمان والنذور. وطبعا يعني هذا ما كنا اتفقنا في اللقاءات السابقة، نحن بإذن الله هنمر على المعاملات بشكل يكون سريع شوية، وده فعلا إن شاء الله اللي هناخد فيه، يعني مش هنطول قوي في المعاملات، هناخد الأمور التي تلزمنا. عشان كده أنا قدمت بعض المواضيع على بعض، يعني هو الأصل هو لما نيجي نبدأ بالمعاملات بيبدأ أولا بالبيوع وفقه النكاح وغيره، فإحنا بنقدم دائما الحاجات اللي بتمثل حاجة ليها. وطبعا بالنسبة لفقه الأيمان والنذور يعتبر من الأبواب شبه المهجورة لدى العامة بل ولدى الخاصة، يعني حتى طلبة العلم قليل منهم من مر على هذا الباب وأقل القليل من أتقنه. فعشان كده يعني حبيت أن أنا أفرد له لقاء يعني نأخذ فيه أهم المسائل وكتمهيد إن شاء الله لهذا الباب لما بعد ذلك. بداية بتشوف الأيمان، ما هي الأيمان؟ القسم. اليمين في اللغة هو الحلف أو القسم، بيسمى الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا، لو كل واحد جاي يحلف ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه، وده يعني هذا العادة لسه مستمرة إلى الآن. تلاقي الواحد مثلا هو بيتكلم مع زميله أو صديقه وعايز يأكد كلامه، فيجي يقول له إيه، إيدك كده، هات إيدك، عهد مين ده، عهد الله كده. فهذه بالضبط كانت الصيغة التي كانوا يتحالفون عليها قبل ذلك. طيب ما هو اليمين في الاصطلاح؟ اليمين في الاصطلاح هو توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. توكيد، هذا الحلف يكون لأجل التوكيد، جميل، ويكون هذا التوكيد بذكر معظم، بذكر الله سبحانه وتعالى، بذكره باسمه أو بصفة من صفاته جل وعلا. طبعا العلماء بيتكلموا هنا في البحث الموسع مشروعية اليمين والأدلة فيه، ومسألة يعني ما ورد فيه من أحاديث وتغليظ اليمين وحق اليمين وهكذا. اللي يهمنا طبعا احنا هناخد الأفرع الرئيسية للباب ونفرع بعض المسائل. فبداية عايز نرسم خريطة ذهنية كده لأنواع اليمين، أقسام اليمين. اكتب معايا كده ورقة فاضية كده وقلم. اليمين ينقسم عندي إلى ثلاثة أقسام. القسم بتاعي عبارة عن ثلاث أنواع. أول نوع اسمه اليمين اللغو. اليمين اللغو، ما هو اليمين اللغو؟ هو اليمين الذي لا يقصد به اليمين. خدها كده بالإيه، ببساطة، قسم لكن الذي أقسم لم يكن يقصد اليمين أصلا، عشان كده سموه لغو. عظيم. زي إيه؟ زي مثلا لما اتنين بيتكلموا، أنت رحت فين بقى، رحت كذا، لا والله، يقولك آه والله، فهمني، هو لا والله، بلا والله، هو أصلا لا يقصد اللي تاني بيقوله لا والله، ده هو لا يقسم أصلا. عظيم. فهو نوع من أنواع التأكيد، لكن تأكيد لغوي ليس تأكيد شرعي، مش تأكيد اصطلاحي، لأنه لم يقصد فعلا أن يقسم بالله سبحانه وتعالى. ودي بتلاقيها كتيرة جدا في لسانتنا ومن الأمور الدارجة. طيب ده صورة من صور يمين اللغو. في صورة أخرى ومهمة جدا، ركز معايا فيها. لو أقسم الإنسان على شيء وهو يعتقده ثم بان خلاف ذلك. أنا شفت فلان النهاردة في الشغل، يا عم ده ما جاش، والله العظيم شفته، هو يقسم ويعتقد اعتقادا جازما على ما أقسم عليه. عظيم. فهذا اليمين عده العلماء أنه ليس بيمين صحيح، ليس يمينا منعقدا. جميل، كل ده يعتبره برضو من يمين اللغو، أن يخصم الإنسان على شيء ويعتقد تمام الاعتقاد أنه صحة هذا الشيء، أو يعتقد في كان في هذا الشيء بشيء بكيفية معينة ويظهر الحقيقة خلاف ذلك، فهو أخطأ في هذا اليمين. طب إيه حكم يمين اللغو؟ ما حكم يمين اللغو؟ حكمه أنه ليس بيمين. فالذي يقسم أو يذكر القسم والقسم ولا يريد القسم، أو يريد القسم وقد أخطأ في هذا القسم، هذا لا كفارة عليه ولا إثم، حتى بين من اسمه يمين اللغو. فمختصر يمين اللغو أن يمين اللغو ليس بيمين. عظيم، ده أول نوع. طيب إيه الدليل على كده؟ ما الدليل على ما ذكرناه فيما سبق؟ الدليل هو قول الحق سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تفرق الخطاب الشرعي بين اليمين المنعقد ويمين اللغو. والعلماء بقى ذكروا من الشواهد في السنة والأثار على هذا الأمر. يبقى ده أول نوع عندنا، قلنا إيه؟ يمين اللغو، يمين غير منعقد، يمين لا يترتب عليه أحكام شرعية. الجزئية الثانية بقى، النوع الثاني، اليمين الغموس. اليمين الغموس، ايه اليمين الغموس؟ الحقيقة العلماء تنوعت عباراتهم واختلفت في تعريف هذا اليمين، لكن كان في جزء قاسم مشترك بينهم. مهما كان اختلاف التعريف، في جزء قاسم مشترك. ايه القاسم المشترك في اليمين الغموس؟ انه يمين تعمد الانسان فيه الكذب. ده يمين خطير جدا، يقسم الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب في هذا القسم، يمين خطير جدا. فالعلماء تكلموا عليه ووضعوا له بعض الضوابط، منها مثلا يعني جمهور أهل العلم أنهم وضعوا هذا الضابط، عشان نقول أن هذا اليمين يمين غموس، وضعوا له هذا الضابط، أن يكون هذا اليمين كاذب ومتعمد وعلى أمر ماض، حاجة حصلت قبل كده، يعني وضعوا له شروط وضوابط عشان نقول عن ده يمين ايه؟ يمين غموس. واحد متعمد انه يكذب وعلى شيء حصل، زي ايه؟ زي بيحصل كتير جدا جدا في البيوع. هيشتري منك يا عم الموبايل ده، ده بكام؟ بألف جنيه. طيب ما ينفعش بتسعمية؟ والله ما ينفع، ده انا شاريه بتسعمية وخمسين، والله ما انا كسب فيه الا خمسين جنيه، وهو يبقى شاريه بأقل من كده، شاريه مثلا بتمنمية جنيه. فيكذب كاذب، يقسم كاذبا على امر ماض متعمدا. جميل، فهذا اليمين يمين خطير جدا جدا. وان شاء الله هنبقى نعرض للتفاصيل الخلاف فيه، لان طبعا يعني له تفريعات، لكن اللي يهمني بس انك تعرف ان الذي تعمد الكذب في يمينه هذا يدخل في مسألة اليمين الغموس. عشان كده العلماء اصلا سموا هذا اليمين، أو يعني أطلق على هذا اليمين يمين الغموس، لأنه ورد في السنة أيضا، أطلق عليه يمين الغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم العظيم، وهذا الإثم العظيم يكون والعياذ بالله سببا لغمسه في النار، فهذا من كبائر الكبائر، كبيرة من الكبائر. وهذا اليمين إيه حكمه عندي؟ هو كبيرة، وكبيرة عظيمة، لكن هو أيضا ليس بيمين منعقد، لا يعتبر يمين لأنه يمين كاذب. يمين غير منعقد فلا كفارة عليه. يعني لو أنا جيت في المثال اللي احنا ضربناه ده، أم واحد جاي يقول له إيه التاجر اللي قال له والله ده أنا شاريها بتسعمية وخمسين، أم واحد جه ونصحه وقال له اتق الله وانت عارف انك كذبت في هذا القسم والكلام ده كله حرام عليك وهذه كبيرة، فيتذكر ويرتدع يقول خلاص يا عم ان شاء الله انا هكفر كفارة اليمين، هصوم ثلاثة ايام. فنقول له اولا ليس عليك كفارة يمين، تاني حاجة كفارة اليمين ما هيش مطلقا ثلاثة ايام زي ما هنعرف. ليس عليك كفارة يمين ليس تخفيفا من الشرع، اعرف كويس الكلام ده، هذا ليس تخفيف من الشرع. مش معنى ان الشرع قال ان هذه الحالة ليس فيها كفارة ان هذه الحالة لا تستحق الكفارة، لا، ده لان هذا الذنب اعظم بكثير من ان يكفر. شوف شفت مدى خطورة هذا اليمين، اعظم بكثير من ان يكفر، فهو ذنب عظيم جدا جدا جدا، والعياذ بالله، يعني الذي دخل في هذه الكبيرة ادخل نفسه في امر عظيم. طيب الواحد لو عايز يتوب من الكلام ده يعمل ايه؟ عليه اولا التوبة الصادقة، ان يتوب من هذا، وعليه ان يرد الحقوق اذا ترتب عليه حقوق. ما هو انا دلوقتي لو جيت حلفت لك ان انا في المثال اللي احنا ضربناه، هو لو حلف له ان هو انا شارب 950 والكلام ده كله، يبقى هو هيبيع عليه بغالي، يبقى هو كده غلى عليه، يبقى لازم يستسمحه ويسترضيه ويقول له عمل الحق كذا وانا خدت كذا والكلام ده كله. او لو مثال تاني ان واحد حلف بالله ان هو كان له فلوس على حد، يا عم انا ما انا رجعتك فلوس، والله ما انا خدت منك فلوس، وقام واخد الفلوس تاني مثلا، ده لازم يرجع الفلوس، يبقى لازم يرد الحقوق. يبقى عليه اولا التوبة الصادقة، عليه ان يرد الحق الى اصحابه، وعليه ان يكثر من الحسنات، فان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى ده النوع التاني اللي قلنا عليه، نوع ايه؟ اليمين الغموس. اليمين الغموس ده كبيرة من الكبائر، سمي غموس ان يغمس صاحبه في النار، وهو يمين تعمد الانسان فيه الكذب. وفي تفاصيل تانية هنتكلم عليها، بس لازم تفهمها كويس او تعقلها النهاردة، ان اليمين الغموس لا كفارة فيه لعظم هذا الذنب. يبقى خدنا نوعين، النوع الاول يمين اللغو، النوع الثاني يمين الغموس. نيجي بقى لليمين المنعقد. اليمين المنعقد هي بقى اليمين التي يترتب عليها الأحكام الشرعية، هي اللي اسموها لإيه؟ اليمين المنعقدة. ما هي اليمين المنعقدة؟ العلماء قالوا فيها في تعريفها، هذه اليمين هي اليمين التي يقصدها الحالف، وتكون على أمر مستقبل وعلى أمر ممكن. جميل؟ اليمين المنعقدة هي يمين صاحبها قصدها قصدا، وتكون على أمر سوف يكون في المستقبل، ويكون هذا الأمر بالأمور الممكنة. كل الضوابط دي إن شاء الله هبقى نعرفها في الموسعات. أنا بس اللي يهمني دلوقتي إنك تعرف حاجة، أن اليمين المنعقدة هي دي اليمين اللي بترتب عليها الأحكام الشرعية، وهي اليمين الملزمة لمن أقسم عليها. عظيم. وهذا الإنسان لو حنث في يمينه فعليه الكفارة. يعني كلمة الحنث بقى، يعني حنث في يمينه، الحنث معناها الاسم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. معنى كلمة حنث في يمينه أي أنه لم يوفي بهذا اليمين، ده كلمة الحنث بقى. يعني في باب الأيمان والنذور هتسمع كده كلمة إيه؟ حنث في يمينه. حنث يعني إيه؟ لم يوفي بهذا اليمين، أقسم على شيء ولم يوفي به. عظيم. طيب يبقى احنا كده حطينا الضوابط بتاعت التلات انواع، يمين لغ، يمين غموس، يمين منعقد. طب اليمين المنعقد بقى ايه احوال اليمين المنعقد اصلا؟ يعني اليمين بتاعنا ده، اليمين المنعقد ده، هل يجب الوفاء باليمين مطلقا؟ هل لابد لكل انسان اقسم على شيء ان يمضي في هذا الشيء وأن يفعله؟ هنا بقى العلماء حطونا بعض الضوابط برضو. هات لي بقى كده برضو في نفس الورقة بتاعتك كده، هو اللي انت كتبت لي فيها الثلاث أصناف، نقول برضو اعمل لي تفريعة تانية، ورقة تانية كده اكتب لي فيها كالآتي: تفاصيل الوفاء باليمين، ما اليمين التي يجب عليها يجب أن نوفي بها. أنا لسه بشرح في اليمين المنعقد كل ده على فكرة. اليمين التي يجب الوفاء بها، واليمين التي يستحب الوفاء بها، واليمين التي لا يجب الوفاء بها، وهكذا. إيه بقى تفاصيل الكلام ده؟ أول نوع لو حلف الإنسان على فعل أمر واجب. واحد بيحلف على حاجة هي واجبة في الأصل، زي ايه؟ زي واحد والعياذ بالله ما بيصليش او ما بيصومش، وجي احد الافاضل ووعظه وذكره بالله فتأثر ولان قلبه ثم قال ايه؟ والله لا أصلين، والله لا أصومن رمضان. عظيم. يبقى هو اصلا كده ولا كده؟ صوم رمضان او الصيام او الصلاة واجب عليه، فهو اقسم على فعل واجب، ده النوع الاولاني. او الامر الثاني ان يقسم على ترك معصية، ترك محرم. واحد هيقسم على ترك محرم زي ايه؟ واحد قاعد أعاذنا الله وإياكم يطلق نظره في نظرة حرام، قاعد يتفرج على التلفزيون ولا يبالي بنظر الله عليه، ويدخل والعياذ بالله في زنا النظر ولا يبالي. فأيضا جاءه من يذكره ويعظه ويقول له اتق الله واعلم أن نظر الله سابق على نظرك وأنك ستسأل وهكذا، فبدأ يلين قلبه فأقسم والله لا أنظرن إلى هذا المنكر، خلاص ما عدتش هتفرج على المنكرات ده، لا عدت هتفرج على الحاجات اللي فيها فواحش ده، وهنزه سمعي وبصري عن إيه؟ عن كل المعاصي. فهو هنا أقسم على إيه؟ على ترك محرم. عظيم. ده النوع الأول، أول قسم. طب إيه حكمه عندي بقى؟ ما الذي يترتب على هذا القسم؟ لاحظ إن هذا القسم اللي احنا ذكرناه اجتمعت فيه الشروط الثلاثة بتاعت الايه؟ بتاعت اليمين المنعقدة، قاصد، يمين عامد فيها، ذاكر قاصد لها، وعلى امر ممكن وعلى امر في المستقبل. صح؟ هي دي الشروط بتاعت الايه؟ بتاعت اليمين المنعقدة. ايه حكمه عندي بقى؟ ماذا يفعل مع هذا النوع؟ يجب عليه الوفاء، يجب ان يوفي بهذا القسم، ويحرم عليه الحنث، لو حنث في يمينه يأثم، لو حنث في هذا اليمين يأثم. ثم يترتب على هذا كفارة، وهنذكر هذه الكفارة. تاني احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في اليمين، ثالث نوع من أنواع اليمين اللي بنسميها اليمين المنعقدة، اللي هي اليمين اللي بيترتب عليها الأحكام الشرعية. قلنا تفاصيل بقى اليمين المنعقدة ده، هي بتنقسم عندي لإيه؟ أنواع اليمين اللي الناس بتقسم عليها، وإيه التبعات اللي عليها، إيه هي الـ 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 الأحكام الشرعية اللي تترتب على هذا اليمين. لو النوع الأولاني، لو حلف الإنسان على فعل واجب، والله لا أصومن رمضان، أو حلف على ترك معصية، والله لا أستمع إلى الأغاني. عظيم. هو هنا أقسم على فعل واجب والأمر واجب عليه أصلا، أو أقسم على ترك محرم، هو أصلا مأمور شرعا بفعل الواجب ومأمور شرعا بترك المحرم، فزود الأمر على نفسه بإيه؟ بتأكيد هذا الأمر بأنه أقسم بالله لا يفعلن هذا أو لا يتركن هذا. لاحظ، اجتمعت في هذا الحال شروط اليمين المنعقد. اليمين المنعقد بيكون على أمر ممكن وهو عامد ذاكر له، وأمر في المستقبل. أنا شاء الله أنا هصوم، أنا هصلي، أمر في المستقبل، وأمر ممكن ولا لا؟ مستحيل، لا ممكن. وكذلك هو عامد وذاكر وفاهم ولا لا؟ جميل. يبقى هنا اجتمعت لي شروط الإيه؟ شروط اليمين المنعقدة. طب ايه حكم بقى هذا القسم؟ إيه النوع ده حكمه عندي ايه؟ اولا يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء في هذا. طيب ماذا لو انه حنث في يمينه؟ واحد كده بعد ما ربنا هداه واستقام يوم ولا اتنين وبقى بيصلي وبيصوم، او ربنا هداه وابتعد فعلا عن النظر الحرام او الكلمة الحرام او الكلمة الاستماع للحرام، ثم بعد ذلك اجتمعت عليه حظوظ نفسه وشياطين الإنس والجن، وبدأ يضعف تجاه ما كان عليه، فبدأ يا إما يترك الأمر الواجب الذي كان يفعله، أو عاد والعياذ بالله مرة أخرى لفعل المعصية. طب إيه حكمه عندي؟ حكمه عندي إن اجتمعت عليه آثام وليس إثما واحدا، اجتمعت عليه آثام. الإثم الأول أنه حنث في يمينه، أدي أول إثم. الإثم الثاني إن هو يا إما يكون ترك واجب أو فعل معصية، وعليه فوق كل هذا عليه كفارة اليمين، وعليه أن يتوب، وكلما أخر التوبة فذلك إثم. أنا عايزكم يا جماعة تلاحظوا الكلام ده، أحيانا إحنا بننظر للأمور بشيء من السطحية شوية، شيء من أحيانا ممكن بيصل إلى حد الاستخفاف. هو ليه الناس أصلا اقترأت على الحرمات؟ لماذا اقترأوا على المحرمات؟ ولماذا يعني ابتعدوا عن الطاعات؟ لأنهم ليس لديهم فقه التوبة. حتى التوبة لها فقه، ليس لديهم فقه الاستقامة، الاستقامة لها فقه، الفقه يدخل في كل شيء. فكذلك الحال، الإنسان إذا عصى ربه له فقه كيف يتعامل مع هذا. من ضمن الأمور اللي لابد الإنسان يعلمها أنه والعياذ بالله إذا وقع في المعصية فهل هناك تبعات لهذه المعصية؟ ممكن المعصية تبقى أخذ عليها سيئة واحدة، وممكن أخذ عليها آلاف السيئات، ممكن. وممكن إنسان يقع في معصية ويخرج منها أفضل من مكان. جميل. فإحنا بنقول هذا الإنسان الذي وقع والعياذ بالله في هذه في هذا الذنب اجتمعت عليه أكثر من معصية، وعليه أن يبادر بالتوبة، وعليه أن يكفر عن يكفر عن هذا اليمين. جميل. إن شاء الله يعني إخواننا ما تقلقوش، إن شاء الله يعني عندنا متسع النهاردة للإجابة على الأسئلة، فيعني كل له سؤال إن شاء الله يعني إخوانكم إن شاء الله ياخدوه منكم، ما تقلقوش خالص. طيب تعال بقى نشوف النوع الثاني. ماذا لو حلف الإنسان على العكس بقى، حلف على ترك واجب أو حلف على فعل معصية؟ والعياذ بالله الإنسان بقى يعني وصل بالحال من طمس بصرته وقسوة قلبه إنه حلف على العكس، حلف إنه إما هيترك واجب أو حلف إنه هيقع في معصية. وهذا موجود على فكرة، ده الأمثلة دي مش أمثلة خيالية. زي إيه؟ تعال نشوف مثال. واحد وقاعد وراء برا مسجد مثلا، وقاعد عمال في لهو وغفلة، والصلاة قام أمامه ولا يكلف خاطره أن يدخل لإيه للمسجد ويصلي. فيجي له واحد صاحبه، يا جدع خلي عندك دم، أنت مش شايف الناس بتصلي؟ يا عم قوم تعالى، بدل ما أنت قاعد كده، ولا أنت قاعد مش عارف بتكلم في بنات، ولا أنت قاعد تعمل، تعالى خش صلي. جميل. يا عم لا سيبني في حالي، يا عم لا، طب ده هتخش معايا، أنا هتخش معايا. يوم التاني الشيطان يركبه يقول لك إيه، طب والله ما أنا مصلي، ايه رايك؟ شوف قال لك ايه، والله ما انا مصلي. يبقى هو حلف على ايه؟ حلف على ترك واجب، اول عذب الله حلف على فعل معصيه، والله لا اذهبن الى المكان الفلاني الذي يعصى الله فيه، والله لا اشربن الخمر، والعياذ بالله. جميل. يبقى هو حلف على ترك واجب او حلف على فعل معصيه. ايه رايكم في هذا اليمين؟ احنا بنقول اصلا اليمين يجب الوفاء به. طب تعالى شوف اليمين ده، هل هذا يمين يجب الوفاء به؟ تمام، ده تمام. هنا بقى هنا اعكس، ده هنا يجب عليه أن يحنث في يمينه، الحنث هنا واجب، خدتوا بالكم؟ هنا الخطاب الشرعي بيتوجه له، أنت هذا اليمين خطأ، هو أصلا يمين خطأ، وعليك أن تحنث به، يجب عليه، وعليه أن يتوب من هذا. ورغم أن الشرع هو اللي قال له عليك الحنث، الشرع طلبه بكفارة. يبقى هو مطلوب منه كالآتي، مطلوب منه يحنث في يمينه. يبقى مثال اللي احنا ضربناه الأخ ده، هو نقول له تعالى هتخش تصلي، أنا هتخش تصلي، ويخش يصلي ويكفر عن هذا اليمين ويتوب. الحنث في اليمين أي عدم الوفاء باليمين، اللي دخلوا متأخر عشان المصطلح ده لابد ان احنا نحفظه، هو ده المصطلح اللي احنا هنلاقيه في باب الأيمان. الحنث في اليمين يبقى هو ايه؟ عدم الوفاء بهذا اليمين. جميل. يبقى الشرع بيقول له ايه؟ بيقول له عليك ان تحنث في هذا اليمين، وعليك ان تتوب، وعليك الكفارة. خدتوا بالكم؟ جميل. يبقى دي اول نوعين، بتكتبوا معايا ولا ما بتكتبوش؟ عشان ما نتوهش من بعض. خدنا كده نوعين من الأحوال التي توجد في مسألة الايه، مسألة اليمين المنعقدة. طب ماذا لو أنه النوع التالب بقى، ماذا لو أنه أقسم على أن يفعل أمرا مستحبا؟ والله لا أصلين قيام الليل، والله لا أتصدقن. هو هنا بيحلف على إيه؟ بيحلف على حاجة حكمها عندي في الشرع إيه؟ أنها مستحبة وليس بواجبة. عظيم. ماذا لو أنه أقسم على هذا؟ أو أقسم على أن يترك أمرا مكروها، أقسم على ترك أمر مكروه، زي إيه؟ زي واحد مثلا زوجته من النوع الثرثار، تتكلم كتير وبتلك كتير. مهم، فمرة في اتنين في تلاتة بدأ الأمر يضايقه، فجت قدامه قالت له إيه؟ والله لا أثرثرن مع أحد بعد الآن، ما عدتش هليك تاني. يبقى هي ولك أصلا حكمه عندي إيه؟ مكروه. ده ما معنى هذا؟ اللي هو كثرة الكلام في المباحات مش الكلام المحرم. لا، واحدة تقعد تلك مع صاحبتها واحنا عملنا واحنا سوينا وروحنا وجبنا والكلام ده كله، جميل؟ هذا اللغو في الكلام، هذه الثرثرة مكروهة. ففي الحديث الصحيح وكره لكم القيل والقال، اللي هو تقريبا يمكن ربع أو نص الكلام اللي بنلاقيه في حياتنا يعني، ويكثر بالطبع لدى النساء. فهي هنا أقسمت قالت إيه؟ والله لا أثرثر. يبقى هذا المثال برضو مثال مضروب لواحد أقسم على ترك مكروه. يبقى من المال الذي يحدث ويترتب على هذا اليمين، يترتب عليه كالآتي. العلماء قالوا يستحب له أن يبر في يمينه ويكره له الحنث. العلماء قالوا إيه؟ هنا النوع ده هو يستحب له أن يبر اليمين ويكره له أن يحنث فيه. لكن حقيقة هناك رأي وهو أقوى بوجوبها البر فيه لعظم أمر اليمين، جميل؟ طب ماذا لو ما الذي يحدث لو أنه حنث في يمينه؟ واحد أقسم والله لأقومن الليل ثم بعد ذلك لم يقم الليل، ده يتقال له إيه؟ يتقال له كالآتي: عليك الكفارة، عليك الكفارة. لكن قالوا أن لو حنث في هذا اليمين لا يلحقه الإثم كما يلحقه في اليمين أو النوع السابق الذي كان أقسم فيه على أمر واجب، ده على قول إيه؟ بالاستحباب. بس في كل الأحوال هذا يمين منعقد، ولو حنث فيه عليه كفارة. ماشيين معايا كده؟ يبقى ده النوع الايه الثالث اللي ذكرناه، لو حلف على فعل امر مستحب او ترك امر مكروه. طب اعكس النوع الرابع بقى، اعكس. لو واحد حلف على ترك امر مستحب او على فعل امر مكروه، يعني الحالة اللي فاتت بس بالعكس، والله لا اصلي قيام الليل، مش بصلي قيام الليل النهارده. أو واحدة راح تعند في مع جوزها، نفس المثال السابق، عمال يقول لها أنت بتلك، طب والله لا لك في التليفون بقى. عظيم. يبقى هي إيه هنا؟ القسم على إيه؟ على فعل أمر مكروه، قسم على ترك مستحب أو فعل مكروه. إيه بقى إيه اللي يترتب على هذا؟ هنا العلماء قالوا يستحب له الحنث، يستحب له الحنث ويكره له البر. يستحب الحنث ويكره البر، جميل. ليه؟ لأن الأمر المحلوف عليه أسوأ من الأمر من عدم الإيه؟ الوفاء باليمين. ويرى الذي هو خير يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا حدث؟ ماذا يحدث عليه؟ ما هي من التبعات التي عليه؟ عليه كفارة. يبقى هنا يستحب له، يؤجر على هذا، أن يحنث في هذا اليمين. مش كل يمين يا جماعة ملزم أنا بيها، لا، ده الشرع ممكن يأتيني بأمر أن أحفظ هذا اليمين، ممكن يأتيني بأمر أن أنا أحنث في هذا اليمين. عظيم. عشان بس نفهم لأن بعض الناس يعني بتفهم موضوع الايه اليمين والرجل يا عم خلاص انا حلفت. لا مش خلاص انا حلفت، لا، لو رأى الذي هو خير عليه ان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. النوع الاخير بقى، ماذا لو حلف على امر مباح؟ والله لنزل النهاردة اكل اكلة بقى من ايه، من المطعم الفلاني. طب هو اصلا الاكل الاكل ده نوعه ايه؟ يعني عنده ايه؟ عندي من المباحات. احد اقسم على امر مباح، فده حكمه عندي ايه؟ لازم، هل يجب عليه ان يبر هذا القسم؟ هنا العلماء بقى ايه فصلوا مسألة شوية. قال لك ايه؟ قال لك والله بننظر في طبيعة هذا الامر، الامر المباح ده لو كان له غرض شرعي معين هيأتي بخير معين فلا بأس بهذا، فيستحب له ان ايه أن يمضي في هذا اليمين ويبر به. أما لو كان سيأتي بالشر والعياذ بالله أو يفضي إلى أمر مكروه فهنا الحنث أفضل. تمام، كل التقسيم ده هو علشان أفصل لك الأحوال اللي ممكن تكون متوقعة لطبيعة اليمين المنعقد. كل ده هنتكلم في اليمين المنعقد. جميل، فقلنا ان له انواع عشان برضو الناس تبقى فاهمة، مش كل يمين انا حلفت عليه انا مطالب شرعا بان افي به. دي خلاصة اللي احنا اتكلمنا فيه من ساعتها. لا، اعرف بس خلاصة الخلاصة، هناك يمين يجب علي ان ابر فيه، هناك يمين يجب علي ان احنت فيه. يعني هناك بعض الناس يتمسكون بقسمهم وهم لا يعلمون ان الارض بل والواجب عليه ان يحنث في هذا اليمين ويأتي الذي هو خير منه. طيب، ده عن أنواع اليمين المنعقدة. العلماء بقى ضبطوا لنا بعض الضوابط في هذا اليمين. إمتى اليمين أصلا بعتبره فعلا يمين شرعي؟ إمتى أقول ده يمين منعقد؟ هنا العلماء بقى عملوا لي إيه زيادة في التعليم، ضبطوا لي المسائل اللي ممكن بها أضبط هذه الفروع. ما هي الشروط؟ الشروط في اليمين المنعقدة، فاكرين احنا قلنا ايه الشرط يا جماعة؟ حد كده يحفظ تعريف للشرط؟ يلا رأيكم في مسابقة سريعة كده، ادوني تعريف للشرط، عايزين تعريف للشرط. تمام، هذا التعريف اللي ذكرته أختنا أمال الأقصى تعريف سديد، بس ونقصه حتة صغيرة، نقصه حتتين كمان. لا لا لا، أنا بتكلم على تعريف كلمة الشرط أصلا، لا مش 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 تعريف تعريف الشرط. إحنا كنا ذكرنا تعريف الشرط والركن والكلام ده كله. تعريف الشرط إيه؟ السؤال صعب طبعا. ها طيب، تعريف الشرط في العبادة، التعريف الكتب أو كتبه معرفش، الله ناظري، تعريف سديد، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. صح، جميل، وهو فعلا مظلة العمل كما كنا وصفناه في قبل ذلك، هو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. بس في جزئية بقى صغيرة هنضيفها، اللي هي ايه؟ نضيف جزئية كمان عشان التعريف ده يبقى تعريف سديد. يلا، مين الشاطر كده اللي يعرف يجيب لنا الجزئية اللي ناقصة؟ يلا شباب، ايه انتوا نسيتوا ولا ايه؟ ده احنا لسه ورانا امتحان كده ان شاء الله كمان قريب. احسنت، ثاندر بيرد لا يكون جزء من العمل، هو خارج عن ماهية العمل، هو ده الجزئية اللي ناقصة. هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهو خارج عن ماهية العمل. أحسنتم. فالعلماء هنا بقى بيضبطوا لي الشروط اللي أعرف بها يا ترى اليمين ده فعلا هيبقى يمين منعقد ولا لا. عظيم. أول حاجة احنا عندنا ايه لما نيجي نبص كده على عملية القسم، لو واحد أقسم على حاجة هتلاقي ان في تلات اطراف موجوده في عمليه القسم ده، واحد بيقسم وحاجه بيقسم عليها وصيغه القسم، واحد بيقسم الانسان اللي هيقسم وحاجه هيقسم عليها والصيغه اللي بيقسم بيها، صح كده؟ فلو جينا نبص لكل طرف من الاطراف هنبص ليه العلماء ضبطولي الشروط بتاعه الحالف نفسه. اول حاجه تعرفها ان اليمين المنعقد هو اليمين الصادر من انسان مكلف، لاحظ كويس، يمين صادر من مكلف. طب ايه المكلف ده؟ احنا كنا ذكرناه قبل ذلك، ايه ضوابطه عندي؟ فهنا بنبص كده نلاقي العلماء قال لك ايه، المكلف ده له بعض الاوصاف، مسلم، بالغ، عاقل، صح؟ مسلم، بالغ، عاقل. انا بقولك الكلام ده ليه؟ بقولك الكلام ده علشان العلماء اختلفوا في جزئية معينة. ماذا لو اقسم الكافر؟ ماذا لو اقسم الكافر؟ هل يمينه منعقدة ولا لا؟ دي مسألة. ولو يمينه منعقدة ما الذي يترتب عليها؟ خدت بالك؟ هو طبعا ليس بعد الكفر ذنب، لكن هناك أحكام تكليفية، وكنا ذكرنا قبل ذلك أن الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن لا يخاطبون بالأداء حال كفرهم، لا يخاطبوا بالأداء بعد الإيه؟ بعد أن يسلموا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الكافر بيعذب على كفره والعياذ بالله يوم القيامة، ويحاسب كذلك على ما فرط فيه من أوامر شرعية. يعني تخيل أنت أن هذا الكافر بيعذب يوم القيامة على أنه أشرك بالله وكفر بالله، ويحاسب أيضا على أنه لم يصلي لله وأنه لم يزكي وأنه وأنه وأنه، زيادة له في عذابه ونكاله. المهم أن أنا عايز أقول لك أن المسلم أصلا ممكن الكافر يمينه تكون منعقدة ويحاسب عليها ويطالب بالأداء بها إذا أسلم. تخيل لو واحد أقسم على شيء في أثناء الجاهلية، في أثناء ما هو لسه كافر، ثم أسلم، هل يبر في قسمه أو يحنث؟ الكلام ده هنبقى نجيب له تفاصيل، بس هو الجزئية بس عايز أقوله لك إيه، اليمين ممكن بينعقد على هذا الكافر. فلو واحد أثناء كفره أقسم والله لأفعلن كذا، جميل، لو أسلم بقى نقول له لازم تعمل اللي أنت قلت عليه ده، أو تكفر عن يمينك، ماشي؟ البالغ، خلي بالك، البالغ والعاقل، لو واحد طفل صغير وأقسم، هذا كأنه لم يقسم أصلا. الإنسان لو أقسم وهو لسه لم يبلغ بعد، هذا اليمين لا ينعقد أصلا. دي جزئية مهمة، علشان مثلا تلاقي بعض الشباب الصغير اللي في أول أواخر ابتدائي ولا أول إعدادي بيبدأ أصلا يعقل مسألة الإيه، مسألة القسم، ويبدأ مثلا بيحلف، لا بيعمل. فالكلام ده كله ناخد بالنا من هو لو أقسم واخد بالك ثم حنث في هذا اليمين، أنا بقولوش كفر، بس أنا بعلمه وبفهمه أن هو عليه ألا يعود إلى هذا، وأن يحفظ اليمين كما أمرنا الحق سبحانه وتعالى، واحفظوا أيمانكم. كذلك من الشروط أن يكون عامدا مختارا، يعني يكون متعمد أنه يقسم وليس هناك إكراه عليه على هذا القسم، جميل. طب ما في شرط حلو قوي ومهم جدا جدا في الشرط ده، بيقولوا إيه العلماء؟ لابد له أن يتلفظ باليمين، لازم يطلع اليمين من لسانه، لا يكفي أن يقسم في خاصة نفسه. دي جزئية مهمة جدا، لأن بتحصل كتير أن واحد مثلا ينوي بقلبه أن هو والله لا أعمل كذا، بس ما قالهاش بلسانه، هو نواها في قلبه. اليمين لا تنعقد إلا بالتلفظ بها، ده شرط مهم جدا جدا جدا. ركز معايا عشان لو قدر لك في يوم من الأيام كده أنك تقعد تمتحن، ما تجيش تقول إيه ده أنتم امتحاناتكم صعبة، أو ده أنتم بتعملوا اللي أو بتلعبوا في الإيه، في الألفاظ. إحنا بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في شروط. شروط إيه؟ شروط القسم المنعقد. أول شروط فين؟ في الذي يقسم نفسه. أول حاجة نشوف اللي بيقسم ده أخباره إيه. فالأوصاف الراجحة عندي إن يكون بالغ عاقل عامد ذاكر. جميل، بالغ عاقل عامد ذاكر مهم جدا، يكون فاهم هو بيعمل إيه وفاكر هو بيعمل إيه وعارف تحديدا هو بيقسم على إيه. وكذلك أن يتلفظ بهذا اليمين، لازم اليمين يطلع من بلسانه. ما ينفعش الواحد يقولك إيه ده أنا حلفت جوه نفسي، ده أنا نويت وحلفت على لا لا ينعقد اليمين إلا إذا تلفظ به بلسانه. طيب تلفظ به بلسانه لازم يعني يرفع صوته؟ لا، مجرد بس أنه حرك شفايفه بهذا اليمين إن شاء الله حتى لو قالها في سره، بس لسانه تحرك بهذا اليمين. عظيم. يبقى احنا كلنا بنتكلم على ضوابط إيه؟ هذا الذي أقسم. طيب ده المقسم، الرجل الذي أقسم. طب الصيغة اللي هو أقسم بيها، الصيغة اللي أقسم بيها دي امتى تعتبر عندي هذه الصيغة أنها صيغة شرعية؟ امتى أقول والله أنت كده فعلا هذا قسم شرعي؟ اسمع، لابد أن يكون هذا الذي أقسم أقسم بالله بأسمائه بصفاته. عظيم. أي قسم خارج هذه الدائرة ما هوش معتبر شرعا. مفيش عندي حاجة اسمها ورحمة أمي وتربة أبويا والكلام الفارغ اللي الناس بتقسم بيه ده. القسم بغير الله شرك كما سوف نقول، وخلاف أنه هو شرك، شرك أصغر يعني وليس شرك أكبر مخرج من الملة، فهو ذنب عظيم عليه أن يتوب به. هو أصلا مش يمين منعقد، ما يجيش واحد يقولك إيه لا ده أنا حلفت. حلفت بإيه؟ أنا حلفت ورحمة أمي. يا عم إيه يعني إيه أصلا ورحمة أمك؟ يعني إيه أصلا؟ يعني إيه الحاجة اللي أنت حلفت عليها؟ أنا مش فاهم. الناس بتحلف بحاجات غريبة جدا، أحلف برأس أبويا، أحلف بتربة جدي، حاجة يعني إيه، في أمور غريبة جدا يعني. اليمين المنعقد، عشان أقول ده يمين يا جماعة، لابد أن يقسم بالله بأسمائه بصفاته. يعني ممكن مثلا نقول إيه، وعز الجلال الله، بنسمع الكلام ده وعز الجلال الله، هذا يمين، هذا يمين. أقسم بالرحمن، هذا يمين. طب والمصحف؟ يمين. القسم على المصحف يمين كما سوف نبين، ماشي، لأن المصحف يحتوي كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته كما ندين الله به. لا، الكعبة ليس يمين، لكن رب الكعبة يمين. طيب ده صيغة القسم. طب ايه بقى اليمين؟ لو هأقسم على شيء انت يكون يمين منعقد، زي ما قلنا امر مستقبل ممكن. طب ليه قلنا امر مستقبل؟ لان اصلا لو حلفت على امر ماضي، هو ايه المقصود من اليمين؟ اليمين المقصود منه توكيد حاجة، حث على حاجة، وهكذا. طب ده ما يكونش اصلا في حاجه حصلت في الماضي. الحاجه اللي حصلت في الماضي يا اما يكون صدق يا اما يكون كذب. ان كان صدق خلاص هذا يعني ليس فيه حنث، مش هيحنث فيه، هو حلف على حاجه صدق فعلا. طب وان كان كذب، ما يبقى قلنا هيبقى يمين ايه؟ هيبقى يمين غموس. كذلك ان يقسم على امر ممكن، اما لو اقسم على امر غير ممكن، اقسم بالله لا ايه، لأطيرن في الهواء، أو لأسيرن على الماء، أو حاجات زي كده من الأمور اللي هي الإيه يعني المستحيلة، هذا يمين غير منعقد أصلا، هذا يمين لغو، وعليه أن يتوب منه الأصل الإنسان أنه بإيه يحفظ اليمين. يعني ضابطنا ضوابط وشروط اليمين، فهمنا كده العملية القسم أصلا ثلاث أطراف: المقسم، المقسم به، المقسم عليه. ثلاث حاجات. شروط في المقسم نفسه ان يكون بالغ عاقل ذاكر عامد متلفظ باليمين. صيغة القسم: يقسم بالله بأسمائه وبصفاته. المقسم عليه ان يكون امر في المستقبل وممكن. معلش، هو يمكن التفريعات او الامور النظرية كثيرة شوية، بس كل ده عشان اضبط لك، لان مشكلة باب اليمين ان هو مش منضبط عند الناس اصلا. يعني الموضوع ما هوش ملموم في الاذهان، وكتير من الناس يخفى عليه ايه هذا الامر. طيب نيجي بقى في الامر العملي بالنسبة لكفارة اليمين. ما هو كفارة اليمين لو أن الإنسان حنث في يمينه؟ مشهور عن الناس اللي يقول لك إيه لما يحلف مثلا ويطلع فيها شيء من الخطأ أو كده، يقول لك أنا يا عم أنا هصوم 3 أيام، وهذا من الأخطاء الشائعة، هذا من الأخطاء الشائعة، يدخل على طول مباشرة على صيام 3 أيام، هذا خطأ كبير. انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى في قوله في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة، ثم انتقلنا بعد ذلك: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى الكفارة كالآتي: الكفارة فيها عمليتين، تخيير وترتيب، تخيير وترتيب. الجزئية الأولانية التخيير: الإنسان مخير بين 3 أشياء. أولا كده مخير بين 3 حاجات: يا إما أنه يطعم 10 مساكين، يا إما أنه يأتي بكسوة 10 مساكين، أو يعتق رقبة. طيب بما أن مسألة عتق الرقبة مش متوفرة لينا، فإحنا هنركز في إيه؟ في إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. إطعام 10 مساكين، يبقى أنت عندك حاجتين: إطعام وعشرة وكمان مساكين، 3 كلمات دول قيود. إطعام يبقى لابد أنه يأكلهم، ما ينفعش يطلع فلوس. 10 يبقى دول 10 بالعدد، ما ينفعش يجيب واحد ويأكله 10 مرات. ومساكين يبقى لابد أن هؤلاء يكونوا من صنف المسكين أو الأدنى منه اللي هو الفقير، وما ينفعش يجيب واحد غني ويأكله. عظيم. يبقى شوف القيد: إطعام 10 مساكين، يطعم ما يخرجش فلوس، ويتقيد برقم 10، ويتقيد بأنهم مساكين. طيب ما هو مقدار الطعام الذي أخرجه لهؤلاء؟ لو لاحظنا هنلاقي أن النصوص الواردة في القرآن والسنة لم تقيد هذا المقدار، ما جابت لناش القدر الإيه الواجب. يبقى كما ذكرنا القاعدة قبل ذلك، القاعدة بقى في مسألة اللي هو الأمور الشرعية التي لم يحدها الشرع بحد، يبقى الأصل فيها أن أنا بأبقيها في حيز المتعارف عليه، يرجع فيه للعرف. ماشي. طب أعمل إيه؟ أقولك والله في منتهى البساطة، شوف أنت إيه الأكل الوسط بتاعتك. ما هو القيد بتاعي في القرآن: من أوسط ما تطعمون أهليكم. يعني إيه أوسط ما تطعمون أهليكم؟ شيء طبيعي أن أنا في طعامي، أنا في حياتي، أنا ما بأكلش كل يوم نفس الأكل، ولا بأكل كل يوم على نفس المستوى. صعب جدا أن الواحد يكون حتى لو كان من أثرى الأثرياء أنه كل يوم بيأكل على نفس الأكل الفاخر بنفس المستوى. لازم فيه حد أعلى وحد أدنى كده بيتفاوت فيه، بيتراوح فيه. يعني حتى لو كان هذا الإنسان ثري، فهو بتلاقي مثلا في يوم من الأيام أكل أكلة باهظة السمن، وفي يوم تاني أكل أكلة غالية بس. يبقى بنشوف الأكل الوسط بتاعته، لا يجيب أدنى ما يأكل ولا يجيب أعلى ما يأكل. الناس المتوسطين مثلا ممكن تلاقي في يوم من الأيام مثلا يعني جم والغدا بتاعهم، على اعتبار أن الغدا ده هي الوجبة الرئيسية، جم في الغدا بتاعهم وجم نفسهم هفتهم أنهم يأكلوا عيش وتونة مثلا، عادي بتحصل. ويوم تاني لا، عاملين وليمة، فأنا أقول له: لا تطلع عيش وتونة ولا تعمل لي وليمة، هات لي الأكل الوسط، الأكلة العادية اللي إيه متوسط أكلتك اللي أنت بتاكلها، مثلا رز وخضار ومعها حتة لحمة صغيرة أو ربع فرخة أو أيا كان، هذه الأكلة الوسط. جميل. كوشري أيا كان، إيه الأكلة الوسط اللي هو بإيه بيأكلها. طيب طب أنا واحد من الناس، ما ده السؤال المشهور، طب أنا واحد من الناس أولا ما عرفش 10 مساكين، ولو عرفت ممكن ما عرفش أن أنا أطعمهم أو هتحرج أن أنا أديهم. أقول لك: جعل الله لنا مخرجا في هذا الأمر، اللي هو إيه؟ يجوز أن توكل إنسانا يخرج عنك، تروح لحد معين أو لجهة معينة، زي ما مثلا بتحصل كتير الجمعيات الخيرية وتقول له والله أنا عندي كفارة يمين، وتديله مبلغ معين بما يحقق لك أنك أطعمت 10 مساكين. بتشوف الوجبة بتاعت الغداء المتوسطة بتكلفك كام، 20 جنيه مثلا، حاجة زي كده، اضربهم في 10 تديله 200 جنيه، تفضل دول اطعام 10 مساكين. يبقى هنلاحظ ان اللي هياخد خيار الاطعام، ان خيار الاطعام ده هو متفاوت، فاللي هيخرج وهو فقير غير اللي هيخرج وهو متوسط غير اللي هيخرج وهو غني. ما ينفعش واحد غني مثلا يجي يقول لي ايه ده انا هطلع 100 جنيه، اقول له لا حضرتك انت متوسط الاكله بتاعتك ما هياش 10 جنيه في اليوم، انت متوسط اكلتك ممكن تكون 50 جنيه في اليوم، وفي بعض الاسر ممكن يكون متوسط اكلته 100 جنيه في اليوم. الفرد الواحد بياكل في العادي بياكل في الفاخر دايما. انا اعرف بعض العائلات على طول ما شاء الله عليها يعني ما بياكلوش تقريبا في البيت، بياكلوا على طول في مطاعم. فنقول له لا ده انت وجبتك انت، لا انت 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 وجبتك انت ما تقسهاش بكده، انت قسها على متوسط وجبتك انت وتطلع المتوسط بتاعك. عظيم. طب ده خيار الاطعام. الخيار الثاني كسوة 10 مساكين، نفس القضية برضو، عندي 3 قيود، كسوة وعشرة ومساكين. عرفنا العشرة مساكين، بقي لي الكسوة. ايه هي الكسوة؟ ما هي الكسوة؟ الكسوة هي عبارة عن ما يكسوهم ويسترهم. ايه القدر الذي يجزئ؟ برضو الشرع ايه محددوش. فبنرجع للعرف، بنشوف العرف بتاعنا في البلد بتاعتنا، المجتمع بتاعنا، الناس المساكين بيلبسوا فيه ايه. نيجي مثلا عندنا في مصر، والله الانسان المسكين بيلبس مثلا جلبية، فاجيب له جلبية واجيب له تحت منها مثلا بنطلون تحت الجلبية، او بيلبس قميص وبنطلون من ايه من متوسط القيمة. يبقى كل واحد هلبسه قميص وبنطلون. فالعلماء وضعوا مثلا ضابط معين، بعض العلماء قالك ايه ضابط الكسوة المجزئة؟ هي الكسوة التي تجزئ في الصلاة. برضو ضابط كويس على العموم يعني، ليه؟ بيسهل عليك. افترض مثلا واحد من الناس يقولك ايه انا هطلع الكسوة بتاعتي ان انا هجيب مثلا 10 سويترات مثلا، هجيب جواكت 10 جواكت، اقول له على فكرة ما يكفيش. لحظة الضابط ده حلو قوي، ما ممكن تجيب على فكرة 10 جواكت غاليين، وممكن يكون قيمة 10 جواكت دول أعلى من لو أجيب قميص وبنطلون. أقول لك لا أنت ما تطلعش 10 جواكت، طلع 10 جواكت ومعهم 10 بناطيل كمان. فلاحظ القيد ده مهم جدا، وقيد حلو قوي قوي، جميل. ونفس القضية برضو مسألة الإيه، مسألة أنه لا يجزئ إخراج القيمة. ولو لم أستطع أن أجد 10 مساكين، ممكن برضو أوكل بعض الإيه الجمعيات الخيرية لإخراجها. طب لاحظ احنا قلنا ده تخيير، يعني انا لما اجي اقول لواحد اقول له ايه انت يتكسو يتطعم، ومما لا شك فيه ان الكسوة ايه اعلى من الاطعام واغلى من الاطعام. فخلي بالك الناس طبعا اوتوماتيك، انت اول ما بتقول لها ايه انت عليك انك تاكل 10 مساكين او ان انت تكسوهم، يقول لك خلاص يبقى انا ايه يبقى انا هاكلهم على طول كده اوتوماتيك. اقول سبحان الله، الناس عندها زهد رهيب في امور الدنيا، في امور الدين زهد رهيب. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يا أخي سبحان الله، أنت ربنا موسع عليك، أنت لا تدري أولا يعني حجم المشكلة أنت واقع فيها، أن أنت حلفت في يمين، فأنت المفروض تسعى بلهفة لأن أنت تكفر عن هذا وتكفر. يعني كيف بتكفر دي؟ يعني أنت بتبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى. فكلما بذلت الأعلى كلما هو كان هو الأرض، وكلما أجرت عن هذا. فمش عارف الناس ليه زاهدة في هذا الخير. والله لو قيل لهم ان هتدفع 1000 جنيه وهتردوك اخر السنة 10,000، لا ما تاخدش مني 1000، خد مني 1,000,000 ورجعهم لي 10 ملايين. فسبحان ربي، هو مدرك جدا المتاجرة مع البشر، ولا يعي ابدا المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى، ولا يدري انه عندما يكفر عن هذا ويخرج قيمة عظيمة، فهذا بيبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى وله اجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. المهم احنا دلوقتي قلنا في الترتيب ده كان الايه التخيير. طيب امتى ننتقل للخانة اللي بعد منها؟ الترتيب بقى انه اذا كان عاجزا عن هذه الاصناف الثلاثة عندها فقط يتوجه له الخطاب الشرعي بصيام 3 ايام، عشان الناس تبقى فاهمة. لو هو لا يمتلك القيمة المادية فقط هذا هو الذي يتوجه له الخطاب بصيام الثلاثة أيام. يبقى لما تيجي تشوف كده هتبص تلاقي أن عموم الناس لا تخاطب أصلا بصيام الأيام الثلاثة، إنما عموم الناس بتلاقيهم في الغالب بيخاطبوا بإيه؟ بيخاطبوا بإخراج الكفارة المادية، لأن أغلب الناس قادرين على كسوة 10 مساكين وإطعام 10 مساكين، لأن اللي ما يقدرش إنه يطعم 10 مساكين ده مسكين أصلا. يبقى الفقير والمسكين بس هم دول اللي إيه؟ هم دول اللي يتقال لهم أنت تصوم 3 أيام، يعني من الآخر هجيبها لك على بلاطة. أسألك سؤال، لما تيجي تقول لي أنا أقسمت يمين أعمل إيه؟ هسألك أنا سؤال بقى، هقول لك أنت بتاخد الزكاة من الناس؟ الناس بتتصدق عليك؟ آه ولا لأ؟ هتقولي لأ، أقولك يبقى أنت منتاش مسكين، يبقى عليك أنك تأكل 10 مساكين بس من الآخر. طيب لو أنا واحد مثلا، مثال، طب أنا واحد من الناس أنا معيش فلوس مثلا، زي إيه؟ امرأة هي ليس معها مال عظيم، لكن جوزها بيصرف عليه. طب ماذا لو أقسمت؟ هي لو جت تحنث، هي عايشة في بيت بس هي معهاش مال، هو اللي بيصرف عليها جوزها. هنا نقول يستحب لزوجها أن يكفر عنها، ولا يجب عليها، على فكرة ليست داخلة في النفقة الواجبة. فلو رفض هنا نقول لها أيوة أنت غنية وكل حاجة، بس أنت معكيش فلوس، أنت غنية بفلوس جوزك، عظيم. يبقى نقول لو جوزك رفض عليك تصوم 3 أيام، نفس القضية تقال لواحد طالب، هو طالب غني وكل حاجة، لو لم يكن لديه من المال من مصروفه والكلام ده كله يقدر يجمع منه، وكذلك برضو بالنسبة للزوجة لو معهاش مصروف مثلا ممكن تجمع منه، هنا نقول لها ايه؟ نصوم 3 أيام. طبعا 3 أيام لا يشترط فيه التتابع، لا يشترط فيه التتابع، يصوم 3 أيام وخلاص. سؤال مهم، خد عندك السؤال المهم ده، لو واحد صام، وده اللي بيحصل كتير، لاحظ السؤال ده سؤال محوري وخطير جدا، لو واحد صام وهو يستطيع أن يكفر كفارة مالية، إنسان مستطيع أن يطعم 10 مساكين ومستطيع أن يكسو 10 مساكين، وكالعادة عندما حنث في يمينه كفر بصيام 3 أيام، إيه حكم هذا التكفير؟ يلا جاوبوا معي. لو واحد، نقول السؤال تاني، واحد كفر هو ما كانش يعرف ان الكفارة، ما كانش يعرف ان الكفارة يجب عليه انه يطعم 10 مساكين، فكان اي قسم بيحلفه في حياته كان بيعمل ايه؟ كان بيصوم، عظيم. فهل القسم الذي كفر عنه بالصيام هل هو مجزئ أم لا؟ الصواب أنه غير مجزئ. ليه؟ لأن دي مش عبادة بدنية، دي عبادة مالية تعلقت بذمته المالية، لاحظ كويس. فهنا يقال له صومك بإذن الله ينفعك، لكن ينفعك كصيام نفل، وعليه أن يكفر عن يمينه بكفارة الكفارة المالية، عظيم. يبقى هو هذه كفارة غير مجزئة، ودي أمر خطير جدا، ياريت تنشروا هذا الأمر بين الناس، هذه كفارة غير مجزئة وعليه أن يكفر الكفارة المالية، جميل. ليه؟ لأن زي ما اتفقنا النص في الآية صريح، النص في الآية صريح، فمن لم يجد فصيامه، لاحظ كده، فمن لم يجد فصيامه، خدت بالك؟ يبقى لا يجوز له أن ينتقل إلى فعل هذا الصيام حتى يتوجه له الخطاب الشرعي بهذا. أما كون إن هو جاهل، لاحظوا الجزئية دي كويس جدا، جهله ينفي عنه الإثم. لاحظ كويس جدا، جهله بينفي عنه الإثم لكن لا يرفع عنه التكليف. الإنسان الجاهل له أحكام يا جماعة، الإنسان الجاهل الذي لا يدري الأحكام الشرعية له أحكام، فجهله ينفي عنه الإثم لكن يرفع عنه التكليف. وللمعلومة ممكن ينفي عنه إثم الفعل لكن يأثم من جهة تانية، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إنه هو يأثم بعدم العلم اللي هو داخل فيه عموم المسلمين. إزاي؟ قضية العذر بالجهل دي قضية خطيرة جدا يا أخوان. أنا واحد دلوقتي إنسان متعلم مثقف وواحد وصل مناصب أستاذ دكتور مثلا ولا حاجة، رئيس قسم، واحد زي ده إيه الحائل والمانع بينه وبين تعلم الأحكام الشرعية؟ إيه 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 اللي يمنعه؟ واحد وصل لمرحلة إنه خد دكتوراه وما بعد الدكتوراه وبيحضر أبحاثه وبتاعه ومخه ذري، واحد واخد لي جائزة نوبل ولا مش عارف إيه يعني، فهمني؟ طب ده اللي وصل لي، أنا الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة العقل بزيادة، يعني العقل بتاعه يكفي يعني شعب عظيم. واحد زي ده إيه العذر إنه هو لا يتعلم الأحكام الشرعية؟ هل هو معذور بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ مش معذور، هذا لا يعذر بالجهل. بمعنى إيه؟ لا يعذر بأنه صار جاهلا، لكن يعذر بجهله في الأحكام الجزئية. يعني إيه الكلمة دي بس عشان إيه الألفاظ ما تلتبس عليكم. هو لا عذر له بين يدي ربه أنه لم يتعلم، يبقى هو بيأثم بهذا الجهل، لكن الأحكام الجزئية المترتبة على جهله هو بيعذر فيها في الأحكام. يعني زي تفصيل المسألة اللي احنا بنتكلم عليها ده، تعال نشوف مسألة عشان ما نتوهش من بعض. واحد زي ده، واحد راجل أستاذ دكتور في الجامعة، عايش طول عمره على إنه لو حلف يمين واليمين ده حب يكفر عنه بيصوم 3 أيام، عاش طول عمره على كده. عظيم، ليه؟ هو واخدها كده، زي كتير من الأحكام الشرعية عندنا في حياتنا تلقوها كابر عن كابر لكن لم يأخذوها من باب التعلم، فبقت مسألة الأحكام الشرعية عندهم مسألة الأحكام الشرعية متلقاة بالعادات وليس على سبيل العبادات. عظيم. طيب هذا الإنسان اللي ربنا أعطاه هذه الملكة وعايش في بيئة مسلمة، ما هوش بيئة جاهلة وهوش عايش في بيئة معزولة، يعني لو أراد أن يتعلم لديه بدل السبيل ألف وألف سبيل، هل هذا يعذر بأنه صار جاهلا؟ لا عذر له بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو يأثم بجهله. طيب ما يترتب على هذا الجهل؟ أنه بيخطئ، صح ولا لأ؟ ما هو مش فاهم، زي المسألة بتاعتنا ده، هو ما تعلمش، ما طلبش العلم، وما سألش، ما تحرش في دينه، مستخف أصلا بأحكام الدين كمان والعياذ بالله، ما تعلمش بقى. طب ترتب عليه الخطأ، الخطأ ده هو بقى، هل هو يأثم بهذا الخطأ؟ لا، في الخطأ نفسه ده هو، يعني هو مش هيأثم لأنه تعمد مثلا، لا هو ما تعمدش، هو أخطأ، هو أخطأ لما انتقل من الإيه؟ من الإطعام إلى الصيام، هو ده خطأ. طب لو تعمده هيبقى إثم؟ لا، هو هنا مفيش إثم، مش مؤاخذ بهذه الجزئية، لكن عليه أنه يكفر وعليه أنه يتوب أصلا من الجهل اللي هو كانوا فيه. خدتوا بالكم من الجزئية يا جماعة؟ واضحة ولا أنا كعبلتها لكم؟ تاني، نقول تاني، خلونا في المثال بتاعنا ده هو علشان ما نتوهش من بعض. واحد دلوقتي كان المفترض ان هو ايه، كان المفترض ان هو بدل ما يصوم 3 أيام كان عليه ان هو يطعم 10 مساكين. عظيم، هو راجل بفضل الله كان مقتدر ماديا وما عندوش اي اشكالية من ناحية المادية خالص خالص، فلما كان بيحلف ويحنث في اليمين كان بيصوم 3 أيام، فنقول له ايه؟ لا يا عم الحاج انت غلط، انت المفروض ما كنتش تصوم 3 أيام، اما المفروض كنت تعمل ايه؟ انت المفروض كنت تطعم 10 مساكين. عظيم، فنقول له والله خلي بالك عم الحاج انت الثلاث ايام انت صمتهم دول دول محسوبين لك ان شاء الله ثواب صيام تطوع عند الله سبحانه وتعالى، لكن عليك انك تخرج كفارة هذه الايمان. طيب الفعل نفسه ان هو بدل ما يطعم ام عامل ايه ام صام، الفعل ده خطأ ولا لا؟ خطأ. هل يأثم بهذا الخطأ؟ لا، هو معذور. ليه؟ ما عرفش، ربنا تأخذنا ان نسينا او اخطأنا، هو اخطأ لكنه هيأثم من باب تاني، يأثم بانه وقع نفسه في الخطأ اصلا. هو ده باب اللي هو الايه، هو ده اللي بيأثم عليه. نقول له انت ايه اللي منعك انك تتعلم؟ طب ما انتش متعلم. طب ايه اللي منعك انك تسأل؟ اشمعنى لما بتروح تجيب جزمة بتلف عليها بالثلاث ايام؟ اشمعنى لما بتجي لك ولا بيجي لك عايز تروح تشتري مثلا ولا جات لك اي مرض ولا بتاع بتلف على الدكاترة كله؟ لماذا لا تسأل في دينك ولماذا لا تتعلم؟ المهم ان الملحوظة دي مهمة جدا. لو واحد كان يعني بيكفر عن يمينه بالصيام وعليه أن يطعم فعليه أن يعود للإطعام. طب سؤال بقى المحوري، طب أنا واحد من الناس طول عمري بعمل كده، أعمل إيه؟ واحد طول عمره بيصوم لما بيكفر عن يمينه، ما المخرج من هذا؟ نقول له الله سبحانه وتعالى لم يعسر عليك، فاتقوا الله ما استطعتم، انت ما وقعتش في حسبيص، الشرع لم يضع عليك آثارا وأغلالا، إنما الشرع جاء بالشريعة السمحة اليسرى. فنقول لك اجتهد ما استطعت على قد ما تقدر، حاول كده تفتكر على قد ما تقدر. طب مش قادر، اقول لك طب خلاص، اقول لك نجيبها بالتقريب، انت من النوع اللي بيحلف كتير ولا اللي بيحلف قليل؟ يعني ممكن بالتقريب كده تقول لي انت بتحلف كم مره في الاسبوع، ممكن تقول لي انت بتحلف كم مره في الشهر، تعرف كده بالتقريب يا اخي بالوسط، وتكفر عن كل هذا بالتقريب، وعليك ان تتصدق كثيرا حتى تجبر الكسر بس، وانتهت. واضح اللي فات؟ في اي مشاكل في اللي فات؟ ماشي. السؤال بتاعت اختنا من الهند من المغرب، كيف ينفع عنه الاثم ولا يرفع عنه التكليف؟ اقول هو دلوقتي هو اخطا، هو الخطا ده مفترض ان هو يعاقب عليه، صح ولا لا؟ صح، ان هو فعل خلاف المأمور، الشرع قال له يا فلان اذا حنست في اليمين فعليك ان تخرج مالا، فهو فعل خلاف الامر الشرعي، لم يخرج مالا انما صام، ظاهر الامر ان في مخالفه، والمخالفه فيها اثم، صح ولا لا؟ اقول لك لا. ليه؟ لان الشرع ايضا شرع رؤوف رحيم، فكان هذا الشرع مخفف فوضع عنه الاثم لانه كان جاهل، يبقى اثم الجهل في الفعل مرفوع عنه نفسه، لكن الشرع بيعاقبه من ناحيه ثانيه خالص. هو انت ليه جاهل اصلا؟ ما الذي جعلك جاهلا؟ هو هنا بقى، هنا دي الإشكالية، هو يعاقب على أنه جاهل وليس يعاقب على تصرفاته بمقتضى هذا الجهل، فهو يستطيع أن يتعلم. وضحت أختنا السائلة؟ وضحت ليها ولا نوضح؟ طيب الحمد لله. طيب اللي فات هل يا ترى في أي إشكالية في اللي فات؟ ننتقل ولا إيه؟ جزاكم الله خير. طيب ننتقل ان شاء الله. في جزئية بقى مخرج مهم جدا جدا جدا، هو قبل ما ننتقل، هو انا بس انا بوصي اخواني يعني يبقى جزاكم الله خيرا، يعني اخواننا الضيوف على الغرفة، نصيحة من اخوكم يعني، يعني يا ريت يعني هذا المجلس مجلس علم، فيا ليتنا إذا دخلنا إلى هذا المجلس يعني ندخله بهيئة طلبة العلم، بمعنى يعني العلماء استحبوا لطالب علم كده أن يأتي لهذا العلم في تواضع وفي كذا وفي كذا، يعني له هيئة كده مناسبة لحمل العلم. فيعني أنا شايف يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن نجتهد فيها كده في هذا الفضاء الإلكتروني، نحن لو دخلنا كده على هذه الغرفة أو أي مكان بقى نطلب فيه العلم، على الأقل حتى في اختياراتنا للأسماء بتاعتنا، يعني نختار أسامي مناسبة لهذا المجلس، يعني يبقى جزاك الله خيرا. يعني لما أجي أقول مثلا سؤال أخونا الفاضل كذا، ما أجيش مثلا أقول إيه سؤال أخونا الفاضل فلاش بيرد مثلا ولا مش عارف إيه ولا يعني ليه. أصلا العلماء تكلموا على مسألة استخدام الألفاظ اللي هي أو التحدث بغير العربية، فهم كارهوا أصلا، كارهوا رطانة الأعاجم، يعني أن أنا أتكلم بغير العربية لغير حاجة هذا أمر مكروه. العربية هي لغة الشرع، هي لغة العلم، هي لغتنا نحن معشر المسلمين، فعلينا أن نعتز بهذه اللغة. لو أنت لا العفو، أنا لا أقصدكم أنتم بالاسم، يعني لا أقصد سين بعينه، لكن أنا لاحظت حتى في الامتحان يعني بعض إخواننا دخلوا بأسماء، يعني مش عارف يعني إزاي أنا أقول مثلا الأول على الامتحان مش عارف إيه كده كلمة إنجليزي، يعني نحاول إحنا على قد ما نقدر نلتزم بإيه بلغتنا، وهذا أمر مطلوب شرعا، مش حامية للعربية، يعني لا ده شيء شرعي. يعني انا بقصد بس احنا داخلين على الـ على على الغرفه بتاعتنا، يعني ايه نختار اسماء تليق بهذا المجلس، يعني يبقى جزاكم الله كل خير. يعني فعندما اقول مثلا سؤال اخونا الفاضل كذا، سؤال اختنا الفاضله كذا، يعني لو انت عندك النت او الكيبورد ما بيكتبش عربي مش مشكله، يعني بس هات لي اسم عربي واكتبه بالانجليزي. بس انا يعني بنبه على هذه الملاحظه، تحس يعني نحس كده ان احنا في ايه في جو طلب علم. يعني طيب، في مسألة جميلة جدا هي مخرج عظيم، مخرج عظيم في مسألة اليمين، ما يسمى الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين يعني الاستثناء معناه أن الإنسان إذا أقسم يقول بعد قسمه إن شاء الله، بعد اليمين على طول بعد ما يقسم يقول كلمة إن شاء الله. دي مهمة قوي قوي، عارفين هتفرق في إيه؟ هتفرق أولا في أن هذا الاستثناء بإذن الله ينزل البركة على هذا اليمين ويكون فيه دركا لحاجته، يقدر يوصل لها. يعني مثلا والله لنزل أروح المشوار بكرة، جميل، خدت بالك؟ أدي أول حاجة هو بيحلف على إيه، والله لنا نازل نخلص المشوار بكرة. هو هنا لما قال والله لنا نازل، هو يقصد إيه؟ يقصد أولا أنه العزم على فعل إيه هذا الأمر. طيب ماذا لو أنه علق هذا الأمر على مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ في هذا إنجاع وإدراك لحاجته، لأنه افتقر إلى الله سبحانه وتعالى وتبرأ من حوله وقوته وأسند الأمر لمن بيده كل شيء، فهذا أصلا في حد ذاته بركة عظيمة. نمرة واحد. نمرة اثنين بقى، وده التكليف العملي، لو أنه حنث في يمينه لا كفارة عليه، والله لنا نازل أخلص المشوار بكرة إن شاء الله. طب لو ما نزلش ولا أي حاجة، مفيش حاجة عليه. ففي هذا مخرج عظيم، خاصة لمن ابتلي بكثرة الحلف، والإنسان عليه أن يحفظ يمينه. إحنا للأسف يعني مسألة اليمين عندنا دي برضو يعني لسانتنا واخد عليها، وهذا من قلة التربية الإيمانية. الإنسان لو متربي إيمانيا هيعرف يعني إيه إنه يجري اسم الله على لسانه قسما به. يعني ما يقولك والله، الإنسان المؤمن ترتعد فرائصه إذا قال كلمة والله. وقولك سبحان الله يا أخي، أنتم متخيلين كفار الجاهلية كانوا يعظمون اليمين تعظيما شديدا، كان عندهم إن الإنسان يقسم دي مشكلة كبيرة جدا. فلو أن الإنسان أقسم يمينا كاذبة كانوا يعتقدون أنه يهلك هو وأهله وماله، وهذا من الأمور اللي كانوا معتقدين اعتقاد جازم، فكانوا بيتحرزوا جدا جدا من مسألة القسم. جدا. وسبحان الله يعني واحد منهم عابد وثن ويقدس مسألة الايه اليمين. وكان عندهم من الأمثلة المشهورة يقولون يعني يمين الكذب تذر الديار بلاقع، تذر الديار بلاقع، يعني بالبلد بتاعنا كده اللي يحلف يمين كاذب يتخرب بيته. فدي كانت عقيدة عندهم يعني. فسبحان الله هم كانوا يعظمون الأيمان، وكثير من المسلمين للأسف لا يعظمونها، وصارت تجري على ألسنتهم مجرى الكلام الايه الكلام العادي. فدي من الأمور اللي محتاجين نتربى عليها، حفظ اليمين. ماشي. يبقى برضو الإنسان اللي يربي نفسه على مسألة كلما أقسم قال إن شاء الله، دي بإذن الله فيها فرج ومخرج كبير له من كل النواحي يعني. طيب برضو خلي بالك، بس هذا الاستثناء يكون متصل بالإيه باليمين، يعني مش يجي بعدها منها فترة كده إيه والله أنا لازم بعد كده يجي بعدها فترة كده إن شاء الله، لا، يكون متصل باليمين نفسه. طيب في مسألة تانية، مسألة تكرار اليمين. إنسان حلف أكتر من مرة، حلف أيمانات زي ما بيقولوا، ده أنا حلفت أيمانات بالله، حلفت تلت أيمانات وهكذا. اللي بيكرر اليمين ده يعمل إيه؟ ما الحكم التكليفي؟ ورقة وقلم، ورقة وقلم، وهات معايا التقسيمات بتاعتنا. كل اخواننا الافاضل اللي سالوا، احنا مش يعني ايه مش مطنشين، اللي احنا ان شاء الله احنا قلنا بنخلي الايه الاسئله ان شاء الله في اخر المجلس خالص. جميل. واحد كرر اليمين، اكتب بقى معايا، خد الاحتمالات بتاعتك. لو واحد حلف يمين واحد بس وحنث فيه وكفر، جميل، رجع بعد كده حلف تاني على نفس الحاجة، لو حنث ايه الاخبار عندي؟ اقولك بس خلي بالك اهو، هنا مفيش تكرار في اليمين ولا حاجة. هنا كان في يمين، كان في يمين وخلص. اليمين التاني ده يمين جديد، وهذا الامر مجمع عليه بين اهل العلم. يعني هو حلف مرة، والله ما انا رايح لفلان وخلاص، وشاف ان الامر ده فيه شر والكلام ده كله، فايه فكفر عن يمينه، رجع غضب تاني، والله ما انا رايح لفلان. نيجي نقول له ايه؟ لا خلي بالك، انت كنت حلفت قبل كده وكفرت. اقول لك لا، ده يمين جديد. اليمين الاول قضية وانتهت، اليمين الجديد قضية جديدة. عظيم. يبقى لو حلف يمين حنث في هذا اليمين كفر، انتهى خلاص، اليمين الاولاني قضيته انتهت، بقي له اليمين الجديد، فهذا عليه فيه كفارة جديدة. طب تعالى بقى هات لي مسألة نمرة 2. ماذا لو تعدد اليمين والمحلوف عليه واحد؟ لاحظوا الألفاظ ده عشان ما ايه ما تشتبهش عليكم الألفاظ. برضو لو جالكم كده في الامتحان ولا حاجة، تعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، تعدد المحلوف واليمين واحد، ركز بقى في الايه في الألفاظ ده، ما فيش فيها تلعب في الألفاظ ولا حاجة. تعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، يعني ايه؟ زي ما بيجي يحصل كده، والله ما انا رايح لفلان، والله ما انا رايح لفلان، والله ما انا رايح لفلان. عظيم. يبقى هو بيحلف على حاجة واحدة بس كرر الايمان عليه. ماذا لو حنث؟ ايه اللي يحصل؟ حلف ثلاث مرات، بقول لك انا حلفت بالتلات، والله ما انا رايح، والله ما انا رايح، والله ما انا رايح، تلزم كفارة واحدة ولا ثلاث كفارات؟ ايه رأيكم؟ نعم احسنتم، عليه كفارة واحدة. ليه؟ لان هو يمين واحد، المحلوف عليه واحد، صح. المسألة دي سهلة هي. هو حلف، والله سواء حلف بقى مرة واحدة، حلف وكرر الايمان بعد كده، المهم ان هو كل ده بيحلف على حاجة واحدة فقط. يبقى المسألة ده هي، تعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، يبقى الكفارة واحدة. ننتقل للمسألة اللي بعد منها. مهما يقول بقى كلمة ثلاثة بالله العظيم، كل دي أيمان مكررة على حاجة واحدة. يبقى دي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية بقى، ماذا لو تعدد اليمين وتعدد المحلوف عليه؟ تعدد اليمين وتعدد المحلوف عليه زي ايه؟ والله ما انا رايح لفلان، والله ما انا مكلمه، والله ما انا قاعد معاه، والله ما انا واكل من اكله. خدت بالك؟ هو في الايمان بتاعته ده ايه كان بيحلف على صورة معينة ان هو بيروح لفلان وبيقعد معاه وبيكلمه وبياكل معاه، صح؟ هل الصورة دي زي اللي فاتت ولا مختلفة؟ احسنتم، الصورة مختلفة تماما. هو هو بيتكلم مثلا على مجلس واحد او على صورة واحدة، لكن هو كرر يمين على حاجات مختلفة. هو حلف مرة على انه مش رايح له، ومرة على انه مش مكلمه، ومرة على انه مش هاكل معاه، ومرة على انه مش هيقعد معاه. كل واحدة من دول يمين مستقل بكفارة مستقلة. شفتوا المشكلة؟ شفتوا هو وقع نفسه في مشكلة ازاي؟ وقع نفسه مشكلة كبيرة جدا. يعني ده لو واحد مقتدر عليه اطعام 40 مسكين، او عليه كسوة 40 مسكين، ولو مش مقتدر عليه صيام 12 يوم. شفت بقى؟ فالناس بتوقع نفسها في مشاكل. وللأسف من 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 قلة اعتناء الناس بأمر الدين بتلاقي الواحد عليه من الآثام وعليه من التبعات وهو لا يدري. والعجيبة انه على كل ده جيجي ويقول لك هو انا عملت ايه في دنيتي يا رب؟ يا اخي سبحان الله، هو انت ما عملتش ايه في دنيتك يا اخي؟ يعني الانسان كلما ابتعد عن شرع الله كلما فعلا يعني اغرق في الظلمات وهو لا يدري. طب الجزئية الاخيرة بقى، ماذا لو حلف يمينا واحدا وتعدد المحلوف عليه؟ شوف بقى اللعب بالالفاظ، حلف يمين واحد وتعدد المحلوف عليه. شايفين النموذج اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت؟ هو الراجل لما جه يحلف قال ايه؟ والله ما انا رايح لفلان، والله ما انا مكلمه، والله ما انا قاعد معاه، والله ما انا واكل من اكله. طب سيب اللي فات ده بقى، تعال شوف انت لو قالها باب الصيغة دي، والله ما انا رايح لفلان ولا هقعد معاه ولا هكلمه ولا اكل من اكله، الصورة دي زي اللي فاتت؟ احسنتم كده، كده الصورة وصلت صح. هو يمين واحد، يمين واحد بس نازل على اجزاء متعددة، يبقى كل دول على بعض بقى هم اليمين. خلي بالك، انا يمين اهو، بس انا اليمين بتاعي نزل على صورة مركبة الاجزاء مش ايمان على صور متعددة. خدت بالك؟ طيب سؤالي، سؤال لولبي، نقول تاني اخونا عمرو، الصورة اللي فاتت واضحة؟ الصورة اللي احنا قلناها الاولانية واضحة، صورة ان هو قال والله ما انا رايح لفلان، والله ما انا واكل معاه، والله ما انا دي واضحة؟ طيب شايف بقى نفس النموذج اللي احنا بنتكلم عليه ده، تعال نقوله بصيغة تانية، والله ما انا رايح لفلان ولا مكلمه ولا هقعد معاه ولا هاكل من اكله، في فارق عندك ولا مفيش؟ ايه رأيك؟ احنا بنقول تاني اهو. طيب نقول تاني، مفيش مشاكل خالص، مفيش. لا انا مستعد اعيد للفجر، بس قبل ما ننتقل لخطوة نمرة 2 خلينا في الخطوة نمرة 1. الصورة الاولانية اللي احنا قلناها ان واحد جه واقسم والله ما انا رايح لفلان، والله ما انا مكلمه، والله ما انا قاعد معاه، والله ما انا واكل من اكله. هنا تعدد القسم ولا لا؟ واضحة دي؟ يبقى هو حلف على كل واحدة مستقلة، وبالتالي لو هو راح وكلمه ده عليه كفارة، لو راح واكل عنده دي كفارة تانية، قعد معاه كفارة تالتة. خدت بالك؟ جميل، كرر اليمين صح، كرر اليمين ماشي. هات لي بقى نفس الصورة ده، نفس الراجل بيحلف على حاجة نفس الصورة بالظبط، بس حلف بطريقة تانية خالص. واحد بيقول واحد بيقول والله ما انا رايح لفلان ولا مكلمه ولا واكل من اكله ولا هقعد معاه. هو نفس الشخص بيحلف على نفس الصورة بس حلف بطريقة تانية خالص. هو جاب يمين واحد بس وعدد الحاجات المتعلقة بهذا اليمين. في المرة الأولانية قال والله ما أنا رايح والله ما أنا واكل والله ما أنا مكلمه. في الصورة التانية قال لك والله ما أنا رايح ولا واكل ولا مكلمه. أخونا عمرو اللي بيسأل، لاحظت الفرق بين الصورتين؟ وضحت يا أخ عمرو؟ آه، هو أقسم قسم واحد، كل اللي قاله ده داخل تحت اللفظ الأولاني اللي قاله والله. فهنا هو صار قسم واحد بس، وإن كان الصور اللي تحت منه إيه كتيرة. طب السؤال بقى الإيه؟ السؤال اللولبي بقى في المسألة اللي إحنا قلناها ده، إيه إمتى أقول له؟ إمتى أقول له كفر عن يمينك؟ ركزوا معايا لا يصلح حالكم. إمتى أقول له كفر عن يمينك؟ هل هو قال هو حلف كالآتي والله ما أنا رايح لفلان والله ما أنا مكلمه والله ما أنا قاعد معاه. هل الكفارة تجب لو عمل كل دول ولا تجب بفعل جزء منها؟ أو أحسنت جزاك الله خير، أنت معنا على الخط يا أخ عمرو. إذا حنث في واحدة منها فقط، واحد بس، لا يشترط أن يفعل كل الأجزاء، ولو كفر عن جزء سقط الباقي. يبقى لو راح وكلمه ثم كفر يجوز بعد كده بقى أن هو إيه يأكل معه ويقعد معه والكلام ده كله. أرجو أن يكون الصورة تكون واضحة. نقول تاني الصورة واضحة الأول، طبيعة القسم اللي احنا قلناه، هو قال والله ما أنا رايح ولا مكلم ولا قاعد. يبقى هو قال لفظ اليمين مرة واحدة بس ايه على ثلاث حاجات. امتى اقول له كفر عن يمينك؟ امتى؟ هل لما يروح له ويكلمه يقعد معاه، ولا لو راح وكلمه بس من غير ما يقعد معاه ولا ياكل؟ هو ده السؤال، هل يجب فعل الصورة كاملة؟ لو عمل حاجة واحدة بس، أول ما يعمل حاجة واحدة بس خلاص، لو كفر عن واحدة يبقى كفر عن كل يمين. شفت بقى الفارق في الصور؟ ها واضح ده يا أخوانا؟ الصور اللي فاتت كلها واضحة؟ لو في حد عنده مشاكل ما فيش حرج. طيب جزاكم الله خير. طيب اي اسئله؟ ان شاء الله ما تقلقوش، ان شاء الله كل الاسئله ان شاء الله، يعني وقتنا النهارده يمكن واسع شويه، ممكن هناخد شويه اسئله براحتنا شويه. طيب نيجي لبعض الصور المهمه. الحلف بغير الله، الحلف بغير الله يا جماعه يكثر كثيرا للاسف. الحلف بغير الله شرك، وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثم عظيم جدا. فعليه اول حاجه، ما هو الناس يا جماعه سبحان الله، يعني تعظيم حرمات الله هذا جزء من كمال الايمان في القلب. كلما خفت ضوء الايمان في القلب كلما سهل على الانسان ان يلج في المعاصي. فالكفاره هو قبل ان يقول لا اله الا الله اول حاجه عليه انه يعرف انه وقع في ذنب عظيم. ده لازم الصوره دي تتنقل، ده ذنب عظيم جدا. واحد بقول له انت اشركت بالله، مش هقول له ده انت مش عارف، ده انت خدت سيئة، ده انت اشركت، كتب لك في حسنات في سيئاتك انك اشركت بالله. سبحان ربي يا جدعان، ازاي واحد يقبل على نفسه ده؟ ازاي يعني تعدى عليه كده انه كتب عليه وكتب عليه في صحيفته ده انت اشركت بالله؟ زي برضو نفس اللي ال 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 الانسان اللي والعياذ بالله اللي بيطلق نظره في النظر المحرم ولا يبالي. سبحان ربي، اللي بيبالي ده الذي لا يبالي، هذا المستخف بحرمات الله، ده جنسه ايه ده؟ ولا يعني ماذا فقه، ماذا علم من دين الله؟ الذي يرى ان الله مطلع عليه وعنده يقين الله مطلع عليه ويزني، يكتب له في صحيفته زاني. حروف الكلمة أصلا لما تجتمع على بعض كده مؤذية جدا. فازاي إنسان هو سبحان الله يعني الإنسان من جهله ممكن يقع في طوام وهو لا يدري. فممكن تلاقي إنسان في ظاهره الصلاح أو مرأة في ظاهرها الصلاح والعياذ بالله يقع في زنا النظر. في مش النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزني وزناهما النظر؟ صح. ففي عندي فارق ما بين النظرة المحرمة ده بالنسبة للرجل، في عندي حاجة اسمها نظرة محرمة، في حاجة اسمها زنا النظر. النظرة المحرمة هو أن ينظر الرجل إلى امرأة أجنبية بغير شهوة ويكرر النظر. الواحد نظر لامرأة أجنبية، نظر لها نظرة الأولى، خلاص لك الأولى، جميل، انتهت، عليك الثانية. أول ما يبدأ يكرر النظر بقى حتى ولو بدون شهوة دي ذنب. طيب ماذا لو نظر رجل إلى امرأة أجنبية بشهوة؟ ده انتقل لمستوى تاني خالص، انتقل من حيز المعصية إلى حيز الكبيرة والعياذ بالله، حيز الكبيرة، دخل في زنا النظر والعياذ بالله. فنفس القضية لازم نخوفه، لازم نقول له أنت عملت ذنب عظيم، فأول حاجة تعملها إنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة. ده أنت أشركت بالله يا جدع، عايز بعد كده. فالكفارة الأولى على طول القولية أن يقول لا إله إلا الله. وسبحان الله هو أصلا لو فاهم ما يستخفش كده لما أقول له أنت الكفارة بتاعتك لا إله إلا الله. عارف ما يستخفش ليه؟ لأن بقول له ادخل في التوحيد يا من أشركت. سبحان الله العظيم، الناس بتقف عند ظواهر النص ولا تنظر إلى حقائق النص. فلما أقول له ذنب كفرته أنك تقول لا إله إلا الله، يبقى أنا بقول له أنت كنت مشرك ووحدت بالله، والله مستعان. فأهم حاجة إن إحنا بس نركز على الناس اللي بيحلف زي ما قلنا، اللي يحلف وتربة جدي ورأس أبويا والكلام الفارغ اللي بيحلفوا بيه ده، هذا كله يمين شرك والعياذ بالله. طيب إيه حكم التكليف بتاعه؟ حكم التكليف بتاعه أنه يمين غير منعقد لا ينبني عليه شيء. يا عم ده أنا حلفت برحمة أبويا، لا أنت ولا أبوك ولا رحمة أبوك لها علاقة بالإيه؟ بالحلف. انت عليك نقول لا اله الا الله، وهذا اليمين غير منعقد. طيب في نوع من الايمانات ممكن برضو بتحتاج تبيين، منها مثلا اللي في يمين مشهور على لسان الناس، وعهد الله. يقولك وعهد الله، هل الحلف بعهد الله يمين؟ هل الحلف بعهد الله يمين؟ في خلاف على مسألة الحلف بعهد الله، والجمهور على أن عهد الله أمر معظم وهو من الأيمان يمين. لا، الصحيح أنه يمين. يبقى ليه يقول لك إيه عهد مين ده؟ ده عهد الله، عهد الله كذا كذا كذا، ده يمين، ده رأي الجمهور. طيب في جزئية بقى أنا عايز أقول لك على حاجة، في جزئية بقى بيكتر فيها السؤال قوي. واحد يقول لك إيه، عاهدت الله على ألا أفعل كذا ثم فعلته، إيه حكمه عندي؟ ده بتحصل كتير جدا. واحد يقولك إيه، عاهدت الله على ألا أنظر إلى النظر، أنا عاهدت الله على ألا أشاهد التلفاز، عاهدت الله على ألا أسمع الأغاني، وهكذا مثلا. هل هذا الأمر عهد الله للعهد الله ده، ما الحكم التكليفي لو أنه خالف عهد الله؟ هنا بقى أقول لك خلي بالك، هو كل إن هو عليه التوبة، طبعا عليه التوبة، وليعلم أنه فعل أمرا عظيما، أنه كان بينه وبين ربه عهد وأخلف هذا العهد. أنت لو تصورت الصورة تصور صحيح لن يهنأ لك عايش في الدنيا. أنت واحد جدا، أنت لو عندك واحد إنسان أخذ عهد بينه وبين إنسان آخر، والإنسان الآخر ده إنسان عظيم، ملك مثلا، عاهدتك أيها الملك ألا أذهب من هذا أو ألا أنتقل منه، طب إذا خالف عهده هتكون أيام وأيام زي أخونا اللي بيقول أيام سودة ده، وليالي النابغة بقى تظهر له. ليه؟ لأنه يخشى الانتقام. فهذا الذي عاهد ربه ثم لم يبالي، هذا أمر عظيم، لأنه يدل بالفعل على قدر الله في قلبه، وما قدر الله حق قدره. فده أول مشكلة، أول محطة يعد عليه الأول، أن يعلم أنه أخطأ في حق من وخالف عهد من. ده نمرة واحد. طب نمرة اثنين، هل هناك نوع من الحكم العملي عليه؟ أقول لك لو أن هذا الإنسان تلفظ بهذا العهد ويقولها بلسانه كده، عهدتك يا رب، لك عهد علي يا رب ألا أفعل كذا، فهذا نوع من النذر، ولسه هنتكلم على النذور بعد ذلك. فلو حنث فيه فعليه كفارة يمين. طيب نيجي بقى نتكلم على المسألة المشهورة، إنسان بيحلف على إنسان، والله لن تواكل، والله لن تاخد لي، والله لن تجاي معايا، اهو. ومين اللي حلف؟ مش سين، ده واحد تاني اللي حلف عليه. جميل، دي بتحصل كتير قوي قوي. ويجي بقى يقول لك ايه، يجي يقول لك ده انت لازم تعمل كده، انت هتخلينا اصوم 3 ايام، انت هتخلينا اصوم 3 ايام ولا ايه؟ اقول لك خلي بالك، العلماء هنا، العلماء هنا قسموا هذه الأيمان لاحظ كويس. النوع الأولاني قال لك لو كان هذا القسم بحلف على الغير على سبيل الإكرام وليس على سبيل القسم عليه، زي إيه المثال اللي احنا قلناه، والله لن تاخد اللقمة دي من إيدي، والله يا عم لن تشارب دي، والله لن تقعد واكل. هو هنا لا يقصد بالفعل حقيقة القسم عليه، إنما هو يقصد إيه؟ هو يقصد أنه يكرم هذا الإنسان بهذا الطعام. جميل؟ ده بقى الصورة دي لغو، دي من نوع اليمين اللي بنسميه يمين اللغو، لأنه لا يقصد حقيقة القسم. فاكرين لما كتبنا في أول الدرس خالص يمين اللغو وضوابطه؟ أهو ده يمين لغو، ماشي يا جماعة؟ يبقى لو أقسم على غيره على سبيل الإكرام فهذا على الراجح من أقوال أهل العلم أنه إيه؟ أنه يمين لغو، لا يلزمه كفار. يبقى أنت تقعد مع واحد على السفرة يقول لك إيه؟ خد يا عم كل حتة الفرخة دي، أنا مش قادر، والله لن تواكل، ما توقعش يميني بقى، أنت هتخلينا صوم 3 أيام؟ تقول له لا يا عم ما تصومش، لا أنت هتصوم ولا أنا هاكل. جميل؟ فهذا النوع الأول الراجح فيه أنه إيه؟ أنه ليس بقسم، بل هذا إيه؟ بل هذا نوع من أنواع الإكرام. طب ماذا لو أنه حلف عليه عازما على سبيل الإلزام، مش إكرام بقى، أب بيقول لابنه هتنزل بكرة تروح تدفع لنا فاتورة التليفون، يا ويقعد يتدلع عليه كده، والله لن تنزل بكرة، يبقى هو هنا بيكرمه؟ لا ما بيكرموش خالص، ده بيقسم عليه على سبيل ايه؟ سبيل الإلزام، ده انت هتنزل يعني هتنزل، ده يمين منعقد، يمين منعقد عظيم. طيب بقى عندي طرفين هنا، خلي بالك، طرف مقسم وطرف مقسم عليه. الطرف المقسم عليه لو انه لم يفعل، هنا ده السؤال، ايه اللي يحصل بقى؟ هنا بقى السؤال. بنقول اولا المحلوف عليه، الانسان المحلوف عليه يستحب له ان يبر هذا القسم، يستحب ولا يجب، خلي بالك، يستحب ولا يجب، وهنعرف يعني الايه. طبعا انا يعني انا لا اخوض في تفاصيل المسائل، انا بقول لكم بس اللي عناوين المسائل، ونرجي التفاصيل ان شاء الله بالخلافات فيها والادله بتاعتها بعد كده. فقلنا هنا يستحب للمحلوف عليه ان يبر القسم ولا يجب، يستحب له ان هو ينفذ الايه هذا. طب لو لم يفعل، هنا الحالف عليه كفارة يمين، ده راي الجمهور، الحالف عليه كفارة يمين، نفس المثال احنا قلناه، الأب قال للولد والله لن تنازل، جميل، جاب بعد كده اتدخلت الأم في المسألة، وكالعادة طالما الست هتتدخل يبقى كلمة الرجل هتنزل، صح ولا لا؟ طيب بس الراجل لسه حلف اهو، يبقى نقول له ماشي مش كلمتك نزلت بس حلفانك ما نزلش يا معلم، عليك ان انت تكفر. جميل. الايمان ليست لعبا، ده يمين منعقد، ولو لم يبر المحلوف عليه القسم فعلى الحالف كفارة يمين على الراجح. جميل. طيب ينفع الواحد هيحنث في يمينه يقدم الكفارة قبل الحنث؟ والله ما انا رايح المشوار. عظيم. خلاص امتى تلزمني الكفارة؟ لو نزلت وروحت المشوار. طب ينفع اقدم الكفارة الاول بعد كده بقى اروح المشوار؟ اه ينفع ينفع. والدليل على كذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. فليكفر جات ايه اولا كده. يبقى احنا بفضل الله خلصنا باب الايمان، ما اول المسائل المتعلقة بباب الايمان. جميل. يا ترى اخوانا معانا كده نخلص بالمرة النذور ولا تعبته؟ طيب طيب انا ملاحظ فعلا يعني ايه المسألة. طيب جميل. هو على ما يعني هو مسألة النذور هي متعلقة بالأيمان إلى حد ما، فإن شاء الله بإذن الله يعني لما هيجي نتكلم المرة الجاية هنلاقي نفسنا إن شاء الله يعني إيه عدنا إلى مسائل الأيمان مرة أخرى. يبقى إن شاء الله المرة القادمة هنتكلم على مسألة الإيه أو فقه النذور، وإن شاء الله نبدأ في إجابة الأسئلة إن شاء الله تعالى.